نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى مع شرح الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة للعشرة لإمام الحفاظ وخاتمة المحققين شمس الملة والدين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف الشهير بن الجزري، غفر الله له وطيب الله ثراه. يقول رحمه الله تعالى في باب الإدغام الكبير: وبالصاح بدغم حط وأنساب طب، نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا، بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب، كتاب بأيديهم وبالحق أولا، وأذ محض تأمنا تمارى حلا، تفكروا طبتم الدونا حوى أظهرا فلا، كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه، وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. يقول رحمه الله تعالى: وبالصاح بدغم حط. أخبر رحمه الله تعالى بأن المرموز له بالحائم الحط وهو الإمام يعقوب الحضرمي، يقرأ بإدغام الباء في الباء الصاحب بالجم. وطبعا كلمة الإدغام الكبير احترازا عن الإدغام الصغير، والإدغام الصغير سيأتي إن شاء الله تعالى في الحروف التي تقاربت في المخرج مثل هل وبل ولم التعريف، وكذلك أيضا تاء التأنيث ودل قد وإذ وما شابه ذلك. والإدغام في اللغة هو مطلق إدخال شيء في شيء، ومنه أدغمت الميت في القبر. وفي اصطلاح العلماء التلفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير. فالكبير هو إدغام المتحرك في مثله أو مقاربه أو مجانسه، وسمي كبيرا لكثرة العمل فيه، يعني الحرفين المتحركين مثل الصاحب بالجم. أولا لا بد أن نسكن الحرف الأول قبل الإدغام، ثم نحول الحرف الأول مثل الثاني، ثم ندغم. فهذا عملية إيه؟ صار في أعمال كثيرة، فسمي كبيرا لكثرة العمل فيه. يعني مثلا لو حرفين متقاربين مثل خلقكم، القاف مع الكاف، لابد من إسكان الكاف، تسكين الكاف الأول، سكن الكاف ثم نحول الكاف إلى قاف، ثم نضغم الكاف في الكاف للتماثل، خلقكم، على قراءة ورواية السوسي عن أبي عمرو البصري رحمه الله مثلا. وطبعا الإمام يعقوب أو رويس يوافقون السوسي في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأمور. إذن ذكره في هذا الباب لأنه موافق لرواية الدوري، لأن السوسي خص بالإدغام من الشاطبية، ومخالفة للسوسي في بعض الأمور من الإدغام وفي بعض الباب، فليس له لا يدغم على الإطلاق مثل ما يدغم السوسي، ولذلك ذكره. قال: وبالصاح بدغم حط. هنا الحاء ترمز ليعقوب الحضرمي، يعني يدغم الباء في الباء للتماثل، والصاحب بالجنب وابن السبيل. وهنا طبعا بلا خلاف من الروايتين سواء رويس أو روح. فيقرأ يعقوب الحضرمي والصاحب بالجنب وابن السبيل. إذن هناك مواضع محددة يدغمها رويس أو يعقوب، ولذلك وافق أصله في رواية الدوري وخالف في بعض الأمور، ووافق السوسي في بعض المواطن وخالفه في البعض الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى وأنساب طب في قوله تعالى، الطاء ترمز لرويس عن يعقوب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في سورة المؤمنين، مع المد المشبع لأنه ملحق باللازم، فلا أنساب بينهم، هكذا يقرأ رويس عن يعقوب. في مواضع، أربعة مواضع ذكرها خاصة بيعقوب، نسبحك نذكرك إنك. وهذه المواضع نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فيقرأ رويس بالإدغام الكاف في الكاف في هذه المواضع للتماثل، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فيقرأ بالإدغام في هذه المواطن الثلاثة وفي سورة المؤمنون. ثم قال رحمه الله تعالى جعل خلف ذا ولا بنحل، جعل يعني جعل لكم حيث جاءت في سورة النحل وأطلقها لتفيد العموم. في ثمانية مواضع وردت هذه اللفظة في سورة النحل، فجميعها يقرأها رويس بخلف عنه، فله الإدغام والإظهار. أما المواضع السابقة فيقرأها رويس بإدغام باتفاق. لذلك قال جعل خلف ذا ولا بنحل. يبقى يقرأ في التماثل المواضع الأربعة بالإدغام قولا واحدا. من قوله جعل في سورة النحل له خلاف، إظهار وإدغام، إظهار وإدغام. وذكرنا أنه أطلق هذا اللفظ ليفيد العموم في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم السمع وجعل لكم من بيوتكم وجعل لكم من جلود الأنعام وجعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل. هذه المواطن الأربعة الثمانية في سورة المؤمنون، عفوا سورة النحل، قرأها رويس بالإدغام والإظهار. يعني تارة يدغم جعل لكم من أنفسكم، وتارة يقرأ بالإظهار جعل لكم من أنفسكم. ثم قال رحمه الله تعالى قبل مع أنه النجم مع ذهب. قبل يعني لا قبل لهم بها في سورة النمل، وفي سورة أنه النجم يعني أطلقه ليفيد المواضع الأربعة في سورة النجم، وأنه هو أضحك وأبكى، يعني يضغم الهاء في الهاء، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. فيقرأ رويس هذا كله بالإدغام. ثم قال رحمه الله تعالى: مع ذهب لذهب بسمعهم وأبصارهم، في سورة البقرة يقرأ بالإدغام الباء في الباء للتماثل، لذهب بسمعهم وأبصارهم. طبعا هذا كله للرويس. وقوله كتاب بأيديهم أراد به قوله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، في سورة البقرة أيضا. وقوله تعالى هو بالحق، يعني الكتاب بالحق، هذا مراد الناظم بالحق أولا، الموضع الأول في سورة البقرة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. يقرأ رويس: نزل الكتاب بالحق. طالما قبل التماثل ألف مادية فلا بد من المد المشبع للتخلص من التقاء الساكنين. هذا الذي قبل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. واحترز بقوله أولا ليخرج ما عداه في القرآن، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم، في سورة البقرة: نزل عليك الكتاب بالحق، في آل عمران: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، في سورة النساء. فرويس يظهر في ذلك وأمثاله بلا خلاف عنه. والخلاصة أن رويسا يضغم قولا واحدا في المواضع الأربعة المذكورة، اللي هي قوله من بداية ما قلنا: فلا أنساب بينهم، نسبحك نذكرك، إنك كنت بنا بصير. هذه المواضع الأربعة يضغمها بلا خلاف، وبالخلاف في مواضع سورة النحل اللي في لفظه جعل، وفي لفظ لا قبل لهم بها في النمل، ولفظ وأنه أضحك وأبكى إلى آخره من المواطن الأربعة في سورة النجم، ولفظ لا ذهب بسمعهم، ولفظ الكتاب بأيديهم، ولفظ الكتاب بالحق في الموضع الأول. وما عدا هذا وما عدا هذه المواضع فليس له فيها إلا الإظهار. إذا بالإدغام قولنا الحين فيما سبق، ومن قوله خلف جعل خلف ذا ولا بنحل قبل، مع أنه النجم مع ذهب كتاب يديم حق ولا، هذا كله بالإظهار والإظهار. فيقول الرئيس قد خالف أصله بقصر الإدغام على المواضع دون ما مثلها في القرآن. نعم. واسم الإشارة في خلف ذا يعود على لفظ جعل فقط، يبقى نقول إن عندي جعل لكم، يبقى خلف ذا يعود على لفظ جعل فقط. يبقى عندي مواطن سورة النحل بالخلاف، وما عداها بالإدغام قولا واحدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأد محض تأمنا. وأد المرموز له بالدال من همزة من أد، وهو أبي جعفر المدني رحمه الله تعالى، قرأ بالإدغام المحض في قوله تعالى: تأمنا على يوسف. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كما أخبر ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر، قال: تأمنا أشم ورم لكلهم وبالمحض ثرم. الثاء ترمز لأبي جعفر، يقرأ بالإدغام المحض. أما باقي القراء فلهما الوجهان: الإشمام وهو إطباق الشفاه بعيد سكون الحرف، فضمك الشفتين بعيد سكون الحرف، هكذا تأمن. طبعا إذا في الكاميرا نرى هذا الأمر، بعد الغنة في النون أو مع الغنة نضم الشفتين بلا صوت. والروم الاتيان بثلث الحركة إشمامهم إشارة لا حركة، كما أخبر ابن الجزري رحمه الله تعالى. والشاطبي رحمه الله تعالى قال في الشاطبية: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنوله. يعني الاتيان بثلث الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. إذا كان الإنسان قريب من فم القارئ يسمع هذا الروم وهو الاتيان بثلث الحركة، والثلثين تحذف. تأمننا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. وقرأ بجعفر المدني تامنا على يوسف بالإدغام المحض كما يقرأ العوام لحفص أو غيره بدون روم أو إشمام. عوام الناس ما يعرفون الروم ولا الإشمام. فإذا كانت القراءة وافقت رواية صحيحة متواترة فلا شك أن الصلاة صحيحة، وإن أحسن والأكمل ألا يقدم في المحراب إلا من كان أهلا لذلك. نعم. طبعا يفهم من سكوت عن يعقوب وخلف في هذا الموضع موافقة أصليهما في الشاطبية، فيعقوب وافق أبي عمرو وخلف وافق حمزة. إذن جميع القراء يقرؤون بالروم والإشمام عدا أبو جعفر المدني يقرأ بالإدغام المحض. هذا معنى كلام الناظم وأد محض تأمنا. ثم قال رحمه الله تعالى: تمارى حلا فبأي آلاء ربك تتمارى. عند وصل الآيتين معا أو الكلمتين معا فيقرأ يعقوب الحضرمي المرموز له بالحاء من حلا، فيقرأ بإدغام الكاف في التاء. طبعا هنا ربك التمر، طبعا بيشدد التاء الأولى ربك التمر، كما نقرأ للبزي عن ابن كثير ولا تنابزوا بالألقاب مثلا في المواطن التي يقرأها بالتشديد في التاء. طبعا هذا عند وصل الكلمتين معا، أما إذا وقفنا على كلمة فبأي آلاء ربك لابد من البدء بتاءين متحركتين تتمارى. إذن عند وصل الكلمتين فيعقوب يقرأ بالتشديد التاء، يعني بيضغم التاء الأولى في التاء الثانية. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: تفكروا طب ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا الموضع في سورة سبأ هو المقصود في هذه الكلمة، تفكروا طب. يعني مثل ما قرأنا ربك التمارى أنا أقرأ أيضا بإدغام تشديد التاء يصلى إيه؟ ثم تتفكروا، ثم تفكروا يعني هو سيضغم بالتاء الأولى في الثانية حال الوصل. ثم تتفكروا يقرأ ثم تفكروا نفس الأداء الذي قرأناه قبل قليل. نعم. ويعلم من سكوته عن أبي جعفر وخلف وروح الإظهار لهم. نعم. إن بأن فرد رويس من الدرة بإدغام هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى: تمدون حوى أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. في سورة النمل يقرأها كحمزة يعني المرموز له بالحاء من حول حوى وهو يعقوب، يقرأ بإدغام النون الأولى في الثانية، أتمدوني بمال. طبعا يا أصلا تمدونني بمال، فيضغم النون الأولى في الثانية، ويلزم من الإدغام سكون النون الأولى وقبلها واو مادية فتمد للتخلص والتقاء الساكنين، فيكون يعقوب من الروايتين مخالفا أصله بكسر الإدغام في المثلين من كلمة على كلمتي تتمارى وكذلك تمدونني، ويكون رويس مخالفا أصله بكسر الإدغام في المثلين على تتفكروا. ثم قال رحمه الله تعالى: أظهرا فلا، الفاء ترمز لخلف البزار العاشر مخالفة لحمزة، ذكرنا قبل قليل أن يعقوب قرأ مثل حمزة، فقال أظهرا فلا، فخلف البزار خالف حمزة فقرأ مثل الجماعة أتمدونني بما، وسكت عن أبي جعفر فوافق نافع، فيكون فيتفق فيه مع خلف. إذن عندي خلف وأبو جعفر يقرأان بالإظهار ويعقوب يقرأ بالإدغام مثل ما يقرأ حمزة. ولما فرغ من ذكر المثلين من كلمة ومن كلمتين شرع في المتقاربين، فقال كذا التاء إلى آخره، كذا التاء في صفا وزجرا وتلوي ودروا وصبحا عنه بيت في حلا. وهذا يعني أن خلف البزار المرموز له بكلمة فلا قبل قليل يقرأ بالإظهار أيضا عند الصاد والزاي والذال في قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، فيقرأ بالإظهار، وهذا مخالف لحمزة لأن حمزة يقرأ بهذا كله بالإدغام، ولذلك قال وتلويه، هذا مقصود فالتاليات ذكرا. وكذلك قرأ بإظهار التاء في قوله تعالى والذاريات ذروا وفي فالمغيرات صبحا. قال الرميلي ولا حاجة إلى ذكره صبحا لأن خلفا إذا وافق نفسه في روايتيه عن حمزة لم يذكره، وهنا وافق اختياره روايته عن حمزة في الإظهار فليس ثمة حاجة لذكره، وإلا ورد عليه فالملقيات ذكرى، والعذر له أنه أتى به إقامة للوزن. ثم قال رحمه الله تعالى بيت في حلا، معناه أن يعقوب وخلفا أظهر التاء في قوله تعالى بيت طائفة في سورة النساء، وعلم من الموافقة الإظهار لأبي جعفر فاتفقوا جميعا على إظهار بيت طائفة، هذا أهل الدرة كلهم يقرؤون بالإظهار. وقد يقال إن الناظم أهمل ذكر المتقاربين، وهذا يقتضي أن يعقوب يدغم سائر المتقاربين عملا بقوله فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا، ويعضد هذا ذكر مخالفة يعقوب أصله في بيت طائفة، مع أن يعقوب من الروايتين يظهر جميع المتقاربين. ويجاب عن هذا بأنه علم من ذكر إدغام يعقوب في هذه الكلمات المخصوصة أنه خالف أصله في تخصيصها بالإدغام، وهو يظهر فيما عداها مثلين أو متقاربين، وإلا فلا وجه لتخصيصها بالذكر، فلذلك لم يتعرض للمتقاربين. وأما بيت طائفة فخصه بالذكر من جملة ما أظهره، لأنه ليس إدغامه لأبي عمرو كإدغامه في باب الإدغام الكبير، بل كل أصحاب أبي عمرو مجمعون على إدغامه، سواء منهم من أدغم في الكبير ومن أظهر. ولهذا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى منفرداً في سورة النساء. فإهمال الناظم ذكره في الأصول والفرش يوهم أن يعقوب يوافق أصله في إدغامه بخصوصه، فأورده هنا دفعاً لهذا الإهام، والله تعالى أعلم. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك مثلاً في مداخلات أو مناقشات أو بعض الاستفسارات، فنعطي المجال للإخوة والأخوات المشاركين والمشاركات. طيب، ممكن نعطيكم بعض الأسئلة على هذا الدرس. ما معنى الإدغام الكبير في هذا الباب لغة واصطلاح؟ هذا السؤال الأول. ما معنى الإدغام الكبير في هذا الباب لغة واصطلاح؟ اذكر أو اذكري المواطن التي قرأها رويس بالإدغام في هذا الباب باتفاق، في الباب كله، يعني يحتاج إلى جمع. المواطن التي أدغمها رويس باتفاق في هذا الباب. طيب، في أي استفسارات أخرى؟ طيب، إن شاء الله نلقاكم على خير الأسبوع القادم، ونترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.